وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف، أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو تركا. أما الآخر فليس بعزيمة، لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب، والرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال فيه إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء، وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرع. كيف على خلاف دليل الشرع؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن. المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل شرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ بدليل شرعي، ثبتت الرخصة بدليل شرعي. فهذا التعريف تعريف قاصر جدا وناقص وموهم. ولهذا قال بعض العلماء الرخصة هو ما ثبت الإذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة، ما ثبت الإذن فيه في مقابل العزيمة. فمثلا غسل الرجلين واجب، وإذا لبس خفين يمسح عليهم، هذه رخصة لأنه ثبت التسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل. لكن سهل الأمر وقيل للناس من كان عليه خفان أو جوارب فليمسحهم. طيب، إذا أفطر، سافر رجل في رمضان وأفطر، الفطر رخصة لأنه ثبت به الإذن إيش؟ في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف. وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة، كما أنه مقتضاها شرعا أو هو كما أنه معناها شرعا. فما ثبت التسهيل فيه، ما ثبت التسهيل فيه من أمر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة. وبناء على ذلك يمكن أن نسمي جميع المستحبات رخصة، ونقول الإنسان مرخص له فيها، إن شاء صلىها مثلا إذا كان صلاة، وإن شاء لم يصلها. طيب، القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ نعم، الصحيح أنه رخصة لأنه من باب التخفيف. ولهذا لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بغير خوف، وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فدل هذا على أنها رخصة، وهو كذلك هي رخصة. والذين يرون أن القص واجب وأنه الأصل يرون أنه إيش؟ عزيمة، لأنه ثبت هكذا ابتداء، وعلى رأيهم لا يجوز للإنسان أن يتم، على رأيهم، لأن القصر عزيمة. طيب، المسح على الجبيرة بدلا عن غسل العضو، ها؟ نعم، هو بعضهم يقول عزيمة، والذي نرى أنه رخصة، لأنه قد خف فيها عن المكلف في مقابل العزيمة. الأصل أن هذا العضو يجب أن يغسل، فإذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع وجعل المسح عليه بدلا عن الغسل عنه. طيب، ومنها أي من العزيمة واجب ومندوب، لا، ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. وش باقي عندنا؟ المحرم والمكروه. المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة، معلوم، لأن الشرع ما يأذن بمحرم أو مكروه، لكن الواجب يأذن به الشرع وزيادة، وكذلك المندوب وكذلك المباح. فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء، بعضهم قال الواجب ليس برخصة، لأن الواجب يجب على المكلف أن يقوم به، والرخصة تسهيل على المكلف، فكيف يكون واجبا؟ نعم، إن أرادوا أنه واجب أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح، كالمسعى الخفين مثلا بدلا عن إيش؟ عن غسل الرجل وهو واجب، فيكون المسح واجبا لأنه بدل عن واجب. أما أن يقولوا إن المسح واجب في مقابلة الغسل، يعني أن من عليه الجوارب لا يجوز أن يخلعها ويمسح ويغسل رجله، فهذا فيه نظر، لأننا على هذا التقدير نحوله إلى عزيمة، ليس فيه ترخيص، مع أن الإنسان مرخص له أن يمسح، أن يخلع الجوارب أو الخفين ويغسل الرجل، وإن كان الأفضل تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما المباح فنعم، تكون الرخصة من قسم المباح، مثل الصوم في السفر، هل هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال، قول إنه مخير، وقلنا الفطر أفضل، وقلنا الصوم أفضل. على سبيل التخيير، على القول بالتخيير، تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. طيب، قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. الاثنتان يعني العزيمة والرخصة، وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية خمسة، وكل حكم سواها فإنه حكم وضعي. طيب، السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان والنفوذ والعزيمة والرخصة، كل هذه أحكام وضعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف لغة، ها انت الوقت تجيه واحدة أجل ما يحتاج. نعم، ايش
المسح الذي
ايش
لا
رخصة، لكن إذا أضر به، لكن أضره صار عزيم.
قال رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة أنزل ما فيه مشقة، شرع الإنزال مقتضى حصار الشرع المحكوم به فعله بشرط إمكانه فيصح بمكان لغيره لا لذاته، وعادة في وجه ولا بغير وجه، وشرط علم مكلف حقيقته
وشرط
علم
مكلف حقيقته
وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجوده وتعلقه في نفي كف النفس، ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، وبغير ما
علم
آمر آمن ومأمون انتفاء شهد وقوعه، ويصح تعليق أمن باختيار المكلف في وجوبه وعدمه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. التكليف له معنيان، لغوي وشرعي. فاللغوي هو إلزام ما فيه مشقة، ولهذا يقول القائل: هذا الفعل كلفني، يعني شق علي. فلو قلت لشخص: احمل هذه الصخرة، فحملها مع التعب، قلنا هذا تكليف. ولو قلت لشخص: احمل هذا القلم، فحمله، فهذا ليس بتكليف، لأنه أي التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ما فيه مشقة. طيب، يختلف هذا أيضا باختلاف الناس. رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره، قد يكون ضعيف البدن والمريض يشق عليه أن يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة، ولا فالحكم يدور مع علته. متى كان شاقا على شخص فهو تكليف، وإذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وإن شق على غيره. أما شرعا فقال: إلزام مقتضى خطاب الشرع. هذا التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع. ومن الملزم؟ الملزم هو الله، الملزم هو الله عز وجل. إذن فهو الذي يكلف عباده، ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف، ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضى واجبا أو مسنونا. حتى إلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يعتبر تكليفا، مع أن المسنون يجوز للإنسان فعله وتركه، لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وأنه من شرع الله، ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا. أما من حيث الفعل فليس بمكلف به، لأنه إيش؟ لا، ليس بواجب، ما في إلزام، ما في إلزام. ولهذا قال المؤلف: إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولم يقل فعل، فعل ما دل عليه الشرع، بل قال إلزام مقتضى. طيب، الواجب إذا أمر الله بشيء على سبيل الوجوب، مقتضى هذا الأمر أولا قبول، ثانيا اعتقاد أنه واجب، ثالثا فعله، وكل هذه الثلاثة واجبة، كلها واجبة، والإنسان مكلف بها. أما إذا كان مستحبا فوجه التكليف به أنه أن يعتقد بأنه إيش؟ بأن الشارع أمر به فيقبله، والثاني أن يعتقد أنه سنة لا واجب. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر، هذا لا يمكن ولا يجوز، لأنه مكلف من قبل الشرع أن يعتقد المسنون مسنونا. ولا يجوز أيضا أن يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلاها، لأنه ملزم من قبل الشرع إيش؟ أن يعتقد بأنها واجبة. ولهذا قال المؤلف: إلزام مقتضى خطاب الشرع. طيب، وقول خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ نقول نعم، لأن الإجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما، على اعتبارهما دليلا. فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه، لكن ليس بالنص بل باللازم، لأن القرآن دل على أن الإجماع حجة. وإذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة دل على اعتبار القياس. ثم قال المؤلف: والمحكوم به فعل. المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع، المحكوم به كالصلاة مثلا، المحكوم به إما فعل وإما ترك، لأن أدلة الأحكام إما أوامر تقتضي إيش؟ الفعل، وإما نواهي تقتضي الترك. والأوامر التي تقتضي الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي اقتضت أن يكون ممكنا. قال المؤلف: والمحكوم به فعل بشرط إمكانه. طيب، عندكم بشرط ولا شرط؟ بشرط إمكانه. المحكوم به فعل يعني إذا كان فعلا فلا بد من شرط الإمكان، لأن الشرع لا يأمر بالمحال، سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره. المحال لذاته لا يمكن أن يأمر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين، أي لا يمكن أن يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون. يمكن هذا ولا لا؟ ليش؟ مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في آن واحد، هذا أيضا مستحيل. الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدا، لأن المستحيل لذاته غير ممكن الحصول. وإذا كان الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف النفس إلا بما تستطيع، فكيف يكلفها بشيء مستحيل؟ قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نكلفهم شيئا لا يستطيعونه، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. طيب، المستحيل لغيره مثل أن يكلف الله الإنسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره، مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة، أو يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وإن كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الزكاة، إخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته؟ لغيره، إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمر ويخرج مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها. وكذلك الصوم في حال العجز ممكن أن الإنسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال. والذي اقتضى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو أن رحمته سبقت غضبه، ولو كلف الإنسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة. ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف بالمحال. وقول المؤلف فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن الشرط شرط الإمكان متعلق به سواء كان عدم الإمكان محالا لذاته أو لغيره. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الأمر بمحال لذاته، لكن يصح الأمر بمحال لغيره. فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلم، ولهذا يصح أن أكلف شخصا بأن يحمل صخرة تكون زينتها 10 أطناب، يمكن؟ ها؟ عقلا يمكن. اي نعم يمكن عقلا. واحد يقول يلا شلها الصخرة تجي 10 أطناب، يمكن أقول هكذا، لكنه غير ممكن من جهة أنني أنا لا أستطيع. ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذه الحديد ترفع هذه الصخرة أو لا ترفعها. إذن ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيلا لغيره. فعلى كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر الذي على هذا الوجه، ولكن الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. ولهذا لو أنك قلت لشخص احمل هذه الصخرة وتأتي 10 أطنان، وش قال لك؟ قال أنت مجنون، كيف أحمل صخرة تحمل 10 أطنان؟ هذا لا يمكن. إذن قول المؤلف رحمه الله فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر. قال وعادة في وجه، يعني يصح بمحال عادة في وجه، يعني وإن إذا صار عقلا لا يمكن، يمكن لكن عادة لا يمكن، فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك. وفيه نظر، فيه نظر، لأني قلت لكم إن المحال لا يمكن أن يتوجه به أمر لا سيما من الله عز وجل، لأن الله أحكم الحاكمين، كيف يوجه أمرا للعباد وهو مستحيل في العادة؟ لكن على كلام المؤلف يمكن. وربما نتنزل من كلام المؤلف ونقول إن أراد أنه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح، وإن أراد أن يوجه من أي واحد فيمكن. يمكن يقول للشخص يا فلان إذا صار بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلا بد أن تمشي على يديك بين الناس، يمكن؟ عادة، عادة مستحيل، مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه ويبدأ يمشي على يديه. أول من يمسكه الذي إلى جنبه، يقول هذا الرجل أصيب بالجنون. فعادة لا يمكن، لكن على كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر بمستحيل عادة. والذي يظهر لي أن نعم أن باعتبار أمر العباد فيما بينهم يمكن، ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل أو باعتبار الأمر الوارد من الله فإنه لا يمكن، لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفها، يعتبر سفها، وفيه أيضا مشقة على النفس. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه. المؤلف له اصطلاح، إذا قال في وجه أو في قول، أظنه ذكره في أول مقدمة. إذا قال في وجه فالمراد أنا نسيت. ها؟ إذا نعم ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره يكون ضعيفا. وإذا قال في قول فالخلاف متساوي. فإذا في وجه يكون المقدم غيره، وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل. أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه. نعم. المقتضي الموجب يعني السبب، والمقتضى الموجب يعني المسبب. متعلقه في نهي وبغير ما علم بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وأن ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الإلزام فليس بتكليف، وما فيه مشقة وأمر به على سبيل التخيير فليس بتكليف. هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وإن لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب. فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وإن لم يكن على سبيل الإلزام، لكن مكلف أنت بأن تعتقد أنها من الشرع وأنها مسنونة، وهذا نوع تكليف. يعني لا يطلب منك أن تفعلها هكذا على أنها عادة أو على أنها ليست من الشرع، لا، المطلوب منك أن تفعلها على أنها من الشرع، هذا واحد، وأنها مسنونة لا واجبة. ولهذا صح أن نقول إن المستحب من التكليف، من الأمور، من الأحكام التكليفية، والمكروه من الأحكام التكليفية، مع أنه ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه، لكن فيه إلزام من جهة إيش؟ أن تعتقد بأنه مشروع يعني من الشرع وأنه مسنون وليس بواجب. المحكوم به سبق لنا أيضا أن المحكوم به فعل، المحكوم به فعل، وهو في الأوامر واضح كما سبق، لكن في النواهي كيف يكون فعل؟ يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس. النهي يكون القيام به بماذا؟ بكف النفس، والكف فعل. ولهذا قال المحكوم به فعل، يعني وليس بترك. فإذا قال قائل إن النواهي ترك، كيف تقول إنها فعل؟ نقول متضمنة للفعل، وهو إيش؟ كف النفس ومنعها، كما سيأتي بكلام المؤلف. قال بشرط إمكان، نعم كل هذا قرأناه، ها؟ قرأناه كله. طيب، قال وشورط علم مكلف حقيقته، أخذنا ها؟ وأنه مأمور به ومن الله فلا يكون مجرده. إذن ويصح به حقيقة قبل حدوثه، أخذناه إن شاء الله،
أخذناه بوجه ولا بغير شيء مقطع عليه.
طيب، ها؟ طيب وين كم سطر؟ أي سطر؟ أي سطر يا خالد؟ الثالث اللي بعده ما أخذناه
في وجه وقفنا عليه في المسألة سامي.
أي طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يصح التكليف بغير فعل. ولا يصح التكليف بغير فعل لأن المحكوم به لا بد أن يكون فعلا. فلا يصح التكليف بغير فعل لأن عدم الفعل ليس بالتكليف. ولهذا احتجنا أن نقول إذن النهي مكلف به وهو غير فعل. فأجاب عنه المؤلف فيما يأتي بأن متعلقه في النهي هو كف النفس، والكف نوع من الفعل، يعني الكف منع وكبح لها. قال وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله. ثلاث شروط، يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به أن يعلم المكلف حقيقته، فإن لم يعلم فإنه لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا. لو كان لازم الصلاة هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها؟ ما صح. لا بد أن يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال، ولا بد أن يعلم أنه مأمور به. فلو فعله هكذا لم يكن شرعيا لأنه لم يعلم أنه مأمور به. ولا بد أيضا أن يعلم أن الأمر به الله لتصح نية التقرب إلى الله عز وجل بفعله. وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به وليس شروطا للتكليف. الحقيقة التكليف يصح وإن لم يعلم المكلف بذلك، لكن لا يصح القيام بالمكلف به إلا بهذه الشروط: أن يعلم المكلف بحقيقته، وأن يعلم أنه مأمور به، وأن يعلم أن الآمر هو الله، من أجل أن تصح نية التقرب به. إذ من لم يعلم حقيقة الشيء كيف يفعله؟ من علم حقيقته ولكن لم يعلم أنه مأمور به فعله هكذا فإنه لا يصح أن يكون قربة. من علم أنه مأمور به لكن يحسب أن الآمر به الأمير، سمع الأمير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا، لكن لا يدري أن الآمر هو الله، فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب إلى الله؟ لا، لأنه ما نوى التقرب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عز وجل. قال فلا يكفي مجرده، يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الإنسان حقيقته وأنه مأمور به بعد ومن الله. قال ومتعلقه في نهي كف النفس. متعلقه في نهي كف النفس، متعلقه إيش؟ أي الفعل. والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه. مثال ذلك نفسك تنقاد مثلا إلى شرب الخمر وتحب وتهوي وتنازعك فيه، ولكن تمنعها عن شربه. هذا ماذا يكون هذا المنع؟ يكون فعلا في الحقيقة، لأنه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه. فإذا قال قائل أنتم إذا قلتم إن المكلف به أو المحكوم به فعل واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعل، ماذا نقول؟ نقول فيه فعل وهو كف النفس عن الشرب، وكف النفس عمل، وربما يكون كف النفس عملا أشق من الفعل. قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه، يصح به حقيقة قبل حدوثه. يعني مثلا إذا أمرتك أن تصلي قل صل صلاة الظهر الآن أمرتك، فهذا أمر حقيقي مع أن الصلاة لم يأتي وقتها بعد. وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة إليها فيما يظهر، لأنه لا بد أن يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للأمر، فحقيقة الأمر يقع قبل المأمور به. وكونك تقول إن توجه الأمر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز لأنه لم يفعله الآن، نقول هذا ليس بصحيح، بل هو حقيقة مأمور به الحقيقة وإن لم يفعل. فالأمر بالصلاة مثلا عند أذان الظهر، إذا أذن الظهر إذا زالت الشمس فصلي الظهر، هذا أمر حقيقي مع أنه لم يكن ليباشر الصلاة الآن. طيب، يقول ولا ينقطع به، يعني ولا ينقطع بالحدوث. فمثل إذا قلت صل الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة وكبرت وقرأت، هل انقطع الأمر بالصلاة؟ لا ينقطع الأمر بها إلا بإتمامها. ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به، أي لا ينقطع بمجرد حدوثه، يعني لا ينقطع الأمر بإيش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى إيش؟ حتى يتم. ولهذا لو طرأ مبطل على الصلاة في أثنائها لزمك أن تستأنف الصلاة من جديد بالأمر الأول. فقول المؤلف لا ينقطع به، أي بالفعل بابتدائه حتى يتم. قال وبغير، يعني وصح أيضا، بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني يصح الأمر إلا بشيء علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. فما علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمر به. فمثلا من شرط الأمر أن يكون ممكنا، فإذا علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان فإن الأمر هنا لا يصح. لو قلت مثلا طر في السماء بدون جناح مثلا أو بدون وسيلة لم يصح، لأن الآمر والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الإمكان، فيكون الأمر هنا عبثا، يكون الأمر هنا عبثا. وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة في وجه. فما علم أنه مستحيل ولا يمكن فإنه لا يصح الأمر بذلك، إنما يصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث إذا تأملتها وإذا هي مباحث كلامية جدلية ليس لها معنى، لأننا نعلم من السفة أن يأمر الله تعالى بشيء يعلم هو والمأمور أنه مستحيل، هذا تحصيل حاصل ما يحتاج أن ينبه عليه. لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح احتاج المؤلف إلى ذكرها. ولهذا تجدون في أصول الفقه على أنها فن شيق ومحبوب للنفس، تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه إضاعة للوقت. قال المؤلف ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، لا أمر بموجود، يصح تعليق أمر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه، يعني بأن يقال أقم الصلاة إن شئت مثلا، هنا علقنا الأمر باختيار المكلف. في خصال الكفارة، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرغبة، هذا أيضا فيه التعليق باختيار المكلف. فخصال الكفارة فيها تخيير، لكن يجوز أيضا ما فوق ذلك، يجوز أن يخير المكلف بالفعل أو عدمه بالكلية، لأن الأمر إلى الآمر. فكما تقول مثلا لولدك اذهب إلى الدرس إن شئت، فإن هذا صحيح، كذلك يصح أن يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه. قال لا أمر بموجود، هذا وش تحصيل حاصل؟ هل تؤمر بشيء موجود بعد ما أنك تصلي تؤمر بالصلاة؟ لا، الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل، لا يؤمر به. فلو قلت تعشى لصبيك وهم تعشى، ماذا يكون هذا الأمر؟ هذا تحصيل حاصل، تأمرين أن تعشى وأن تعشى وشوفه من قبل، هذا تحصيل حاصل. ولو لو فعلت لقلت إن هذا الرجل مغبش على عقله، يراني آكل وأتعشى ثم يقول تعشى، إلا إذا كان في أثناء الطعام يمكن يقول تعشى يعني كل، فهذا يمكن. على كل حال الأمر بالموجود يقول لا 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 يرد ولا يمكن أن يوجد، وعلل في الشرح بأن ذلك تحصيل حاصل. نقول إذا كان تحصيل حاصل ليش تجيبه أصلا؟ تجيبها العبارة التي ربما تشوش على الإنسان وهي تحصيل حاصل. قال وشرط في محكوم عليه، انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه. نعم، قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب، لا حصول شرط شرعي. نعم، يشترط في المحكوم عليه أن يكون عاقلا، فإن لم يكن عاقلا فإنه لا يلزمه الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الخطاب لا بد أن يوجه إلى شخص يفهمه، فلو وجه إلى شخص لا يفهمه كان هذا أمرا أو كان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون. طيب المبارسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله، هنا يشترط أيضا فهم خطاب، فهم خطاب، فإن كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه أعجميا خوطب باللغة العربية فإنه لا يلزمه الحكم. وهذا نأخذ منه فائدة مهمة، وهي أنه أن الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها، بل لا بد من الفهم. لكن قد يؤاخذ الإنسان إذا قصر في طلب الفهم، إذا قصر في طلب الفهم. أما لو بلغته ولم يتمكن من الفهم ثم مات فإن الحجة لا تقوم عليه، لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم حينئذ يكون قد قامت عليه الحجة. طيب، يشترط أيضا فهم الخطاب، لا حصول شرط شرعي، يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه، ما هو شرط، بل يلزم ويثبت الخطاب به وإن لم تتم شروطه. فمن شروط العبادة أن يكون العابد مسلما، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا بد أن يكون العابد مسلما. طيب هل هذا شرط في التكليف؟ لا، هذا شرط للصحة. ولهذا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله، والله أعلم. نعم، ما هو بشرط، لا ما يشترط. ولهذا يوجه الخطاب إلى الصغير، فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم، لكن هو شرط للتأثيم يعني للإثم. ونائم، نعم.
ومخطئ ومجنون وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة وضمان
وضمان ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب، وأن المراد بالعقل المشترط هو عقل الإدراك، وأنه لا يشترط شرط حصول شرط شرعي مثل الإسلام شرط في قبول العبادة. ودليل ذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا لو تصدق الكافر أو بنى مسجدا أو أصلح طريقا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتفع به، لأنه فقد شرطا وهو الإسلام. لكن لو أسلم لنفعه، لو أسلم لنفعه ما عمله فيما سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وهذا مما يدلك على أن رحمة الله سبقت غضبه. فالكافر إذا أسلم يكتب له ما كان يعمل سابقا من الخير، ويمحى عنه ما كان يعمل من الشر. وهذا غاية ما يكون من الفضل والإحسان من رب العباد عز وجل. طيب، إذا كان لا يشترط شرط، إذا كان لا يشترط حصول شرط شرعي وهو الإسلام، فهل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعة؟ نقول: أما أصل الإيمان فإنه مخاطب به ومكلف بالاتفاق. كل العلماء متفقون على أن الكافر مخاطب بالإيمان، يعني نقول له: أؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب الكتب إلى رؤساء الكفار: أسلم أسلم تسلم. أسلم أمره بالإسلام مع أنه كافر. فالكافر إذن مخاطب بماذا؟ بأصل الإسلام. يعني نقول أسلم، لكن هل نقول صل؟ لا، ما نقول صل، لا نقول صل، لأنه لو صلى لم ينتفع. هل نقول زك؟ ها؟ لا. هل نقول صم؟ لا. هل نقول لا تشرب الدخان؟ لا. لا تشرب الخمر؟ لا. ما نقول له. هل يشرب الدخان، يشرب الخمر، يزني، يسرق؟ ما نقول له شيئا، لأن الأصل الذي تبنى عليه هذه التكليفات غير موجود، وهو الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فجعل إعلامهم بفرض الصلوات بعد إيش؟ بعد إسلامهم. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين أن يصلوا ولا أن يزكوا ولا أن يصوموا. لماذا؟ لأنهم لو صلوا وصاموا وزكوا ما قبل، فكيف نأمر بالفرع قبل الأصل؟ إذن الأصل اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون به، وهو إيش؟ الإسلام. فقول المؤلف الإيمان يريد به الإسلام. طيب الفروع هل هم مخاطبون بها؟ نقول إن أردت أنهم مخاطبون بها إلزامهم بها فلا، لا يلزمون بها، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذا كان لا تقبل ما الفائدة؟ وإن أردت أنه يلزمهم قضاؤها إذا أسلموا فلا، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح؟ إذن ما الفائدة؟ المؤلف يقول الكفار مخاطبون بالفروع، يعني فروع الإسلام مخاطبون بذلك، يعني أنها يوجه إليهم الخطاب، لكن لا على أساس أنهم يؤمرون بها لأنه فعلهم لها لا ينفع، ولا أن يؤمروا بقضائها إذا أسلموا لأن الله أسقط عنهم بإسلامهم كلما اقترفوه. طيب الفائدة، يقول والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. إذن هم مكلفون في الفروع كما أنهم مكلفون في أصل الإسلام. إذن ولكن لا نأمرهم بها ولا بقضائها. الفائدة إيش؟ كثرة العقاب، فبدلا من أن يكون العقاب على أصل الإيمان يكون على أصل الإيمان وعلى ما يتبعه من الفروع. ودليل ذلك قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشاهد قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذه ليست من أصل الإيمان، ومع ذلك ذكروا أن لها أثرا في دخولهم النار. ولولا أن لها أثرا في دخولهم النار لم يكن لذكرها فائدة. يعني لو قال قائل إنهم دخلوا النار لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين ويخوضون مع الخائضين وأهمل السببين الأولين، قلنا هذا خطأ، لأنهم ذكروا أربعة أسباب، هي الثاني ولم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، والرابع كنا نكذب بيوم الدين. فلو كان سبب دخولهم النار تكذيبهم بيوم الدين دون غيره لكان ذكر ترك الصلاة وإطعام المسكين إيش؟ لا فائدة منه. فهذه نص صريح على أنهم يعذبون عليها على تركها. ثم نقول أيما أكرم على الله، المسلم ولا الكافر؟ سيقال المسلم. فإذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر؟ ثم يقال إذا كان الكافر يعذب على الأكل والشرب واللباس فكيف لا يعذب على ترك العبادات الواجبة؟ هذا بالقياس، يعني نقول هذا، نقرر هذا الحكم بالقياس. الكافر لا يرفع لقمة إلى فمه إلا حوسب عليه، ولا يلبس ثوبا يستتر به عن البرد أو الحر أو النظر إلا حوسب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإذا كان الذين فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا يدل على أن غير المؤمنين عليهم جناح. وفيما طعموا تشمل الشراب والأكل، نعم، تدل على أن الكافر يعاقب على الأكل والشرب لأن الطعام يشمل الأكل والشرب. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا، يعني لا للذين كفروا. وقول خالصة يوم القيامة يعني لا يحاسبون عليها. إذن فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله، بل نقول إن الكفار محاسبون وعليهم الإثم فيما تمتعوا به من نعم الله كما تدل عليه هذه الآية. وحينئذ يزداد عذابهم أو لا يزداد؟ يزداد، يزداد عذابهم على كل أكلة وكل شربة وكل لباس وكل سكن، فإنهم معذبون عليه. والعقل يقتضي ذلك لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله، والعقل يقتضي أن المنعم عليك إذا أمرك أو نهاك تمتثل لأمره وتترك نهيه، فإذا عصيت فإن هذا يعتبر خطأ في العقل. يقول المؤلف رحمه الله: والفائدة، يعني فائدة قولنا إن الكفار مخاطبون، كثرة عقابهم في الآخرة. قال: وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم. ملتزمهم من؟ ملتزم من؟ الكفار. ملتزمهم في هذه الأمور الأربعة: الإتلاف والجناية وترتب أثر العقد، ثلاثة، كمسلم. يعني أنهم إذا أتلفوا شيئا ضمنوه كما يضمنه المسلم، لأن هذا حق لآدم. إذا جنوا على شخص ضمنوه كالمسلم، إذا باعوا أو اشتروا ترتب أثر العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. وقول المؤلف: ملتزمهم، خرج به من لم يكن ملتزما منهم كالحرب مثلا، فالحرب لا يترتب عليه ما يترتب على المسلم. وعلى هذا فنقول: لو أن حربيا أتلف مالا لمسلم فهل يضمن؟ ها؟ لا، لا يضمن. كذلك لو جنى على مسلم فإنه لا يضمن هذه الجناية. لو باع أو اشترى لم يترتب عليه أثر العقد لأنه غير ملتزم. وأما هل يقتل أو لا يقتل أو يعزر أو لا يعزر فهذا يرجع إلى الإمام، لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. نعم. طيب، ملتزم في إتلاف، مثاله فيه رجل ذمي أتلف شيئا لمسلم يضمنه بمثلها أو بقيمته، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان متقوما فبالتقويم. طيب، جناية، فيه رجل من أهل الذمة جنى على مسلم، يترتب عليه الأثر؟ نعم، فيؤخذ بالجناية وربما ينتقض عهده. نعم. قال: وترتب أثر عقد. نعم، في ترتب أثر العقد كالمسلم، إذا باع أو اشترى صار العقد لازما. ولهذا اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي طعاما ورهنه درعا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند اليهودي. طيب، وترتب أثر عقد كمسلم. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به. يكلف الضمير يعود على الإنسان مو على الكافر، مع سكر لم يعذر به، يعني أن السكر إما أن يكون الإنسان معذورا به أو غير معذور. فإن كان معذورا به كما لو سقي خمرا لم يعلم به ثم سكر، فإنه يرتفع عنه التكليف لأن عقله إيش؟ زائل. وعلى هذا لو طلق زوجته هذا السكران الذي أسقي ماء خمرا، طلق زوجته، كان عنده 4 زوجات، وقال لمن حوله اشهدوا أن زوجاتي 4 كلهن طوالق، وعنده 100 عبد، قال اشهدوا أن عبيد 100 كلهم أحرار، وعنده 100 بيت، قال اشهدوا أن بيوت 100 كلها وقف أو كلها هبة لفلان. هل يؤاخذ بهذا القول؟ ليش؟ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. طيب، فإن سكر متعمدا، يعني شرب المسكر متعمدا وقال اشهدوا أن زوجاتي 4 طوالق، فإنهن يطلق لأنه مكلف، بيوتي أو وقف تكون بيوت وقف، عبيدي أحرار يكونون أحرارا. والصحيح أنه لا 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 ينفذ، لا، كل شيء يشترط فيه العقل فإنه لا ينفذ من المجنون، من السكران ولو كان لم يعذر. ما هو قبلنا وملتزمه في إتلاف أخذنا؟ طيب.
ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة بحمل أو عذر بسفر
أو عذر،
لا من كآلة بحمل أو عذر
أو عذر
بسفر وأكل بند ومغمل عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكلف مع سكر لم يعذر به. يكلف يعني الإنسان مع سكر لم يعذر به، يعني يكلف إذا سكر بسكر لا عذر له فيه فإنه مكلف، يعني كأنه لم يسكر. فلو قدر أن شخصا شرب مسكرا مختارا ثم خرج عليه الوقت، وقت الصلاة، وهو لا زال سكرانا فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه مكلف، وهذا السكر لا يعذر به. ولو طلق وهو سكران سكرا لا يعذر به فإن طلاقه إيش؟ يقع لأنه غير معذور. ولو أعتق عبيده وهو سكران فإن عبيده يعتقون لأن هذا السكر ليس معذورا فيه. وفهم من قوله بسكر لم يعذر به أنه لو غاب عقله ببنج، وسيصرح به المؤلف، فإنه لا يكلف لأن ذلك ليس بحرام. وفهم من قوله لم يعذر به أنه لو عذر بهذا السكر فإنه ليس بمكلف. مثاله رجل شرب شرابا ولم يعلم أنه مسكر فسكر به، فإنه في هذا الحال يعذر بالسكر، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو أعتق لم يصح عتقه لأنه معذور، ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بهذا السكر. وكذلك لو عذر من أجل الإكراه، أكرهه شخص على أن يشرب هذا المسكر فشربه فسكر، فإنه يكون غير مكلف لأنه معذور. ولكن لا يعني قولنا إنه غير مكلف أن هذا السكر أو هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت، فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي وجب عليه القضاء، لكن هناك فرق بين ما إذا عذر أم لم يعذر. إذا لم يعذر يكون آثما بالتأخير، وإذا عذر لم يكن آثما. فقال وإكراه، يعني ويكلف مع إكراه، ويكلف مع إكراه. وإذا قلنا إنه يكلف مع الإكراه لزم عليه عندما يكره على شيء أن ينوي بذلك دافع الإكراه، لا أن ينوي فعل أو قول ما أكره عليه. تبارك من جماعة، فرجل مثلا أكره على كلمة الكفر فكفر، فلا يخلو من حالين: الأول أن ينوي بذلك دفع الإكراه، أو الأولى أن ينوي بذلك دفع الإكراه، فهذا لا إثم عليه ولا يترتب على كفره شيء، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني أو الحالة الثانية أن ينوي المكره عليه لا دفع الإكراه، أن ينوي المكره عليه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، وأحيانا ينوي المكره عليه مع اطمئنان قلبه به، وحينئذ تكون المسألة على ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي دفع الإكراه، ثانيا أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه به، الثالث أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه بالإيمان. أما الأولى فلا شيء عليه، لا إثم عليه ولا يكفر، وأما الثانية فيكفر لأنه نوى المكره عليه واطمأن قلبه به، وأما الثالثة فمحل خلاف، فمنهم من قال إذا نواها فهو كمن اطمأن قلبه بها، ومنهم من قال لا، بل إذا نواها وهو مكره فلا شيء عليه. وما هو الظاهر من القرآن؟ ظاهر القرآن أنه لا شيء عليه، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل ونوى دفع الإكراه. وكثير من العامة الذين يكرهون على مثل هذه الأمور لا يخطر ببالهم أنهم نووا دفع الإكراه، وإنما يخطر ببالهم أنهم فعلوا هذا من أجل الإكراه وقلوبهم مطمئنة. فالصحيح ما دل عليه ظاهر القرآن أنه وإن لم ينوي دفع الإكراه فإنه ليس عليه شيء ولا يحكم بكفره. المؤلف رحمه الله يرى أنه مع الإكراه يكون مكلفا، يكون مكلفا، لكن الإكراه يبيح له، يبيح له الشيء ولا يرفع عنه التكليف، فيكون مكلفا ويكون ما أكره عليه مباحا. يقول: ويبيح ما قبح ابتداء، يبيح الضمير يعود على الإكراه، ما قبح أي ما هو قبيح، شرعا يبيح ابتداء بضرب، يعني ما قبح ابتداء يعني ما قبح لولا الإكراه، يعني ما كان قبيحا في الأصل فإن الإكراه يبيحه. وقوله بضرب متعلق بإكراه، يعني معناه أن الإكراه يكون بالضرب، وظاهر كلامه وإن لم يكن موجعا. ولكن قد يقال إن هناك فرقا بين المكره عليه، فإن كان المكره عليه لا يخرج به من الكفر فإن أدنى شيء يبيحه، وإن كان يخرج به من الكفر فإن الضرب اليسير لا يجوز له ذلك لأنه لا ضرر عليه. وقوله أو تهديد، أو تهديد يعني أو أكره بتهديد، أي بتهديد شيء عليه فيه ضرر، كما لو هدد بالقتل أو أخذ المال أو انتهاك الحرمة أو ما أشبه ذلك، فإن الإكراه يبيح له ذلك. وقوله بحق أو غيره يعني من أكره بحق فهو مكلف، ومن أكره بغير حق فهو أيضا مكلف، لكن من أكره بحق وفعله فإن من العلماء من يقول إنه لا يجزئه، كما لو أكرهه السلطان على دفع الزكاة فدفعها من أجل إكراه السلطان له فإن ذلك لا يجزئه لأنه لم ينوه نية حقيقية. لا بإكراه، يعني يكره بالضرب، يعني يضرب على فعل هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا منفعالة بحرم أو عذر بسحر، وأكل بنج ومغمى عليه ونائم أو ناسٍ ومخطئ ومجنون وغير بالغ، ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، ولا معدوم حال عدمه، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يكون به التكليف وما ينقطع به التكليف. قال المؤلف لا تكليف مع إكراه، لا، قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، يعني ويكلف مع الإكراه. ولكن سبق لنا أنه لا يكلف، لا يكلف في قدر ما أكره عليه فقط، بدليل قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، يعني يبيح الإكراه ما قبح ابتداء بضرب. قوله بضرب متعلق بإكراه، أو تهديد بحق أو غيره. فإذا وكره الإنسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكره عليه فإنه يكون مباحا له، وإذا كان مباحا له فلا إثم عليه. وهل يقع أو لا؟ لا يقع. لو أكره على طلاق امرأته فطلقها فإن الطلاق لا يقع. قال لا من كآله بحمل، يعني ولا يكلف من كان كآلة بحمل، مثل أن يأخذ الرجل الرجل فيضرب به رجلا آخر، فالذي ضرب به الرجل الآخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه كالآلة، كأنه أخذ عصا وضرب به الرجل، فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال، بل الضمان على من ضرب لا على المضروب به. طيب، وقال أو عذر بسكر وأكل بنج فإنه لا يكلف. المعذور بسكر مثل أن يشرب شرابا لا يدري أنه خمر ثم يسكر، فهذا لا معذور، لا يؤاخذ بهذا الشرب لأنه جاهل. ولو طلق أو فعل فعلا في حال سكره هذا لم يكلف به. كذلك أكل البنج، الإنسان أكل بنجا معذورا فيه فإنه لا يكلف، ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة؟ الجواب نعم يقضي. فلو أن رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى أتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صح بعد ذلك، فإن عليه قضاء هذه الصلاة. طيب، كذلك أيضا لا يكلف مغمى عليه. المغمى عليه لا يكلف لأنه فاقد العقل، ولكن هل يلزمه قضاء ما وجب عليه من العبادات أثناء إغمائه إذا كانت العبادة مما يقضى؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يلزمه في شيء، يلزمه شيء ولزمه شيء آخر. فالصيام يلزمه قضاؤه، يعني لو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة. والصلاة على القول الراجح لا يلزمه قضاؤها، فلو أغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. فلو قال قائل لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسلها فليصليها إذا ذكرها؟ فالجواب لا نجعله كالنائم، لأن النائم لو أوقظ لاستيقظ، والمغمى عليه لا يستيقظ، فظهر الفرق بينهما. قال ولا يكلف نائم، لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وقضاء ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه إلا بعد استيقاظه، ولهذا قال فليصلها إذا ذكرها، يعني وإذا استيقظ في النوم. فيكون وجوب القضاء ليس بأمر الأداء بل بأمر جديد آخر. طيب، يقول المؤلف وناس، يعني حال النسيان لا يكلف، ومخطئ يعني جاهلا حال خطئه ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات. طيب، وكذلك أيضا لا يكلف مجنون وغير بالغ، وهذا واضح أيضا، لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ، الفرق بينهما أن الناسي والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف، والمجنون والصغير لفوات شرط التكليف، لفوات شرط التكليف. ولهذا يجب على النائم والمخطئ والناسي أن يعيد الصلاة مثلا لو حصل ذلك فيها، ولا يجب على الصغير والمجنون قضاء الصلاة. والله أعلم. كما فرق الشارع بينهما في الحيض، الحيض يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. نعم سم من عليها الفقه، أصول الفقه، ها دل منان أظن ما حضر. من يكون نائبا عنه؟ ها؟ نعم سامي هو اللي خلف. طيب بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووجوب زكاة ونفقة وضمان.
صفحة كم؟
29. ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ضبط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يعمه التكليف ومن لا يعمه. قال فيما سبق: لا يعم التكليف من كآلة بحمل أو عذر بسكر وأكل بنج ومغمى عليه ونائم وناسي ومخطئ ومجنون وغير بال. ثم قال المؤلف: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. لما نفى المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء أجاب عن سؤال يقدره الذهن، وهو وجوب الزكاة. الزكاة تجب على المجنون وغير البالغ والمغمى عليه والناس والمخطئ، كل هؤلاء تجب عليهم. فكيف وجبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع عنهم؟ تباركم يا جماعة. الجواب يقول: إن هذا من ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن الفاعل، أي أن الزكاة جعل سببها ملك النصاب، فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل، فهي من ربط الحكم بالسبب. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة إلى أن الصغير لا تجب الزكاة في ماله، وقال إن هذا ليس من باب ربط السبب الحكم بالسبب، لكن الزكاة تكليف وعبادة، ولهذا تحتاج إلى نية، والصغير والمجنون ليس من أهل العبادة، ولهذا لا تجب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون. طيب، إذن على مذهب أبي حنيفة هل يرد علينا مسألة وجوب الزكاة في مالهما؟ لا يرد، لأن الزكاة عنده ليست بواجبة، فهم ليسوا من المكلفين. أما عند الأئمة الثلاثة فيمكن أن نقبل تعليل المؤلف، وأن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب. ويمكن أن نقول إن الزكاة وإن كانت عبادة لكنها ليست واجبة في الذمة، وإنما هي في المال، واجبة في المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم. فالزكاة واجب في المال، ولهذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون. عرفت هذا القول، هذا التعليل الذي أشرت إليه أولى من التعليل الذي ذهب إليه المؤلف من أن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب. هذا بالنسبة للزكاة. قال: ونفقة. كيف؟ ما معنى نفقة؟ يعني أن الصبي إذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته وجبت النفقة في مال الصبي مع أنه غير مكلف. إذا كان الصغير له زوجة وجبت في ماله نفقتها وإن كان غير مكلف. إذا كان هناك مجنون له زوجة وجبت الزكاة وجبت نفقة زوجته في ماله وإن كان غير مكلف. هذا لأن النفقة مربوطة بسبب وهو القرابة أو الزوجية أو الملك، مربوطة بسبب. متى وجد هذا السبب؟ وجد المسبب. هذا واحد. ثانيا أن النفقة حق لمخلوق، حق لمخلوق، فلا تسقط بفوات الأهلية في من هي عليه، لأن القريب مثلا أو الزوجة تقول أنا، الزوجة تقول أنا تجب علي، تجب لي النفقة في مال زوجي، فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به. عرفتم يا جماعة؟ نضرب المثل وإن كنا قد أشرنا إليه في رجل له أب فقير، طفل له أب فقير والطفل غني، يمكن؟ ها؟ لا يمكن. نعم، الطفل هذا له أم غنية، له أم غنية قد طلقها أبوه فماتت الأم وخلفت 20 مليون، وليس يرثها إلا ابنها هذا الطفل. صار غنيا ولا غير غني؟ ها؟ صار غنيا. أبوه فقير لا يملك شيئا لأنه قد طلق هذه الغنية وراحت. إذن نقول يجب على في مال هذا الطفل النفقة لأبيه، لأن سبب الإنفاق موجود، لأن سبب الإنفاق موجود وهو الأبوة، فينفق عليه من مال ولده. كذلك إنسان مجنون له زوجة وله مال، يجب أن ننفق من ماله على زوجته وإن كان مجنونا، لأن سبب الإنفاق الزوجية وهي موجودة. واضح؟ طيب، إذن هذا نقول كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ، وعلى المجنون وهو غير عاقل؟ لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه، بقطع النظر عن المحكوم عليه. هذا من جهة. جهة أخرى أن هذا حق لآدمي، حق لآدم، فواجب القيام به بخلاف حق الله، لأن حق الله يراد به التعبد. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله إنما أسقط الزكاة في مال الصبي والمجنون تغليبا لحق الله على حق المخلوق. الزكاة للفقراء والمساكين للآخر، من هذه الجهة هي لمخلوق، من جهة أنها عبادة من أركان الإسلام الخمسة تكون حقا لله. فلهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يراعي أن الزكاة حق لله فلا تجب على الصغير والمجنون، والجمهور يرون أنها تجب لأنها في المال ولأنها حق لمخلوق فلا يسقط بتخلف الشرط عمن تجب عليه. طيب، كذلك أيضا الضمان. الضمان لو أن صبيا أتى بكبريت وأوقده في السيارة واحترقت، هل يضمن السيارة؟ كيف؟ صبي يا جماعة، صبي لكن يعبد، شاف أهله يوقدون النار بالحطب ورأى هذه السيارة أعجبته فأوقد بها النار. ماذا نقول؟ وهو صغير صغير هل مكلف؟ ما يضمن؟ يضمن يضمن يا هداية الله، لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب، ولأنه حق آدم. طيب، صبي آخر أتى إلى خباز وأخذ خبزة وأكلها، يضمن؟ ليش؟ لأن حق آدم، وهذا أيضا من باب ربط الحكم بالسبب. متى أتلف الإنسان على أحد شيئا وجب عليه ضمانه، ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون. طيب، رجل نائم فانقلب على صبي ومات الصبي، يضمن ولا لا؟ الله يهدينا وإياكم. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، لأن هذا حق آدم، ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب وقد وجد، فالسبب هو قتل هذا الرجل للرجل وقد وجد، واضح؟ ولهذا قال المؤلف إجابة عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يفرضه الذهن، قال: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. نحن ذكرنا بالنسبة للزكاة أنها لا تقرن بالضمان والنفقة، لماذا؟ لأنها عبادة، زكاة عبادة مكلف بها من قبل الله، فهي حق لله. ولكن ذكرنا أن القول الراجح قول الجمهور أنها حق المال، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وأنها واجبة في المال، وأنها أيضا يعود نفعها لآدم. ثم قال: ولا معدوم حال عدمه، يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه. كيف لا معدوم حال عدمه؟ يعني معناه إنه الإنسان قبل أن يولد هو في الأصل من أهل التكليف، ولكنه قبل أن يولد ليس بمكلف، فهو معدوم فلا يكلف حال العدم. وليس المعنى ولا معدوم أي المكلف به معدوم، لا، نفس المكلف حال عدمه ليس مكلفا، يعني وتكليف غير الموجود يعني أنه لا يكلف ولو تقديرا. ولا معلوم أنه إذا كان معدوما لا يمكن أحد أن يقول إنه مكلف. ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعني أن غير المكلف الصغير لا يكلف، ولكن إذا بلغ فإنه يعمه الخطاب، أو يقال يعمه أي يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره. شوف الشرح هنا، ولا معدوم،
ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية وحكاه الآمودي عن طائفة من السلف والفقهاء. وفي المسألة قول ثاني ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا، واستدل للقول الأول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز، لأنه فهم عن